أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقال ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو الركن الخامس. والله ذكر فيه في الآيات ليشهدوا منافع لهم، وهذه المنافع التي توجد في الحج يندر أن توجد في غيره، منافع لا يعلمها إلا الله، دينية ودنيوية ومنافع على كل الأشكال. فنكرر، ينبغي للمسلم إذا أراد أن يحج أن يقوم بأحد أمرين، ولا يجوز له أن يمارس الحج إلا وهو مصاحب للأمرين أو لأحدهما، لأن هذا تضييع لماله ولوقته وتعريض لنقص حجه أو فساده. الذي يريد أن يحج لا بد قبل الحج بشهور أن يدرس الحج، يأخذ الحج ويدرسه، يعرف ما الذي يبطل الحج، ما الذي يجعل الحج مقبولا، ما الذي لا يسقط، ما الذي يجبر بدم. وإهمالنا لمصالحنا هو الذي ضعفنا أمام العالم، إهمال المسلمين لمصالحهم هو الذي سبب لنا الضعف. ومن أكبر الإهمال أن يأتي الحاج للحج ولا يعرف الحج، ويأتي من بلاد بعيدة ويصرف مبالغ كبيرة، وقد يكون مستدان في بعضها، استدان في بعضها، ويأتي وإذا هو كل الأعمال خطأ. هذا غلط. إما أنه قبل الدخول في الحج بأشهر يأخذ الحج ويدرسه، ويكفينا أن يدرس الحج على أي مذهب من المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة تجاوزت القنطرة، كل اللي فيها مقبول في الجملة، لا يقال في المذهب ضلال، لكن يقال راجح ومرجوح. وإن كان له همة يأخذ الفقه المقارن، أو يأخذ الكتب التي شرحت الأحاديث بأقوال العلماء كنيل الأوطار وكفتح الباري، وبداية المجتهد والاستذكار والمجموع للنووي، هذه كتب عظيمة وتذكر أقوال العلماء وتناقش وترجح. إذا كان الحاج يريد السلامة بس يأخذ مختصر من مختصرات في الفقه، ويجلس عليه شهر شهرين حتى يعرف الحج، فإذا راح للحج فإذا هو عارف الطريقة التي يسلك حجه ويسلم له حجه، فيخرج من الحج لا ذنب عليه. فإذا كان لا يقرأ ولا يكتب، أعني كان أميا أو كان متكاسلا أو كان مشغولا، فليبحث عن شيخ عارف بالحج، وقبل أن يدخل في الحج يقول له أنا أريدك تصحبني في الحج من يوم ما أدخل في الإحرام حتى أنهي حجي، ويكون جنبك من يتعلم ماذا أفعل، أفعل كذا لا تفعل كذا، يسلم الحج. أما يذهب وهو ما درس الحج ولا صحب شيخا عارفا يقع في الأخطاء، ويقطع في، فيكون الحج ناقصا أو باطلا، وهذا لا ينبغي. ولكن ينبغي أن يكون من ثقافتنا ومن عرفنا وعاداتنا الحرص على مصالحنا. ومن أكبر المصالح التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم أن يسلم له حجه ويكون مبرورا، هذا أكبر مصلحة يقوم بها. وهذا لا يكون إلا بالتعلم والاجتهاد. فالحقيقة يتألم الواحد لما يرى الحديد، وبعض الحجاج يأتون وهم لم يسمعوا شيئا عن كأنهم ما تقول هذا من فين جاءوا. ومع الأسف من بعض الدول العربية لا يفقهون شيئا عن الدين، وناس كثير وسيارات وجالسين، ولم رأى مثل هذا في ليلة مزدلفة. فإذا هم يتكلمون وكأنهم أهل فترة، وهذا لا ينبغي الحقيقة. إهمال المسلمين لدينهم هذا أمر لا يجوز. وقال العلماء: من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فأنت أيها الحاج أول شيء تبحث عن المال الحلال، وما أندر المال الحلال. فإذا رأيت المال الحلال والرفق الحلال تتهيأ للحج. فإذا جئت إلى بلاد حرمين الحج حاول أنك تستفيد قبل الدخول في الإحرام من الصلاة والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن والتضرع إلى الله والالتجاء إليه وسؤال أن يرزقك حجة مبرورة. وقال ربكم ادعوني. أما يقولوا أكثر عبادة يدخلها الرياء الحج، لأنها أمام الناس، واحد يأتي ويقال له الحاج، وإذا جاء وقلت له يا عبد الله يقول لك يا أخي أنا حجيت، كيف ما تقول لي الحاج؟ والرياء محبط للأعمال. لكن الإنسان إذا أخلص يجد الأجر، وإذا لم يخلص لا يخلص لله لا يجد الأجر. وخطورة الأعمال أن الله تعالى يعلم ما في الضمائر، ما يخفى على الله شيء. فمن يحج لتغفر ذنوبه، ومن يحج ليقال حج، أو ليتمشى أو ليتفرج أو ليأخذ بضاعة وهي قصده. ولذلك أعاذنا الله وإياكم من الخذلان: أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة. شهيد قتل وفي قلبه أن يقال شجاع، يقال لقد قيل اذهبوا به إلى النار. معلم علم ليقال عالم، ما عنده إخلاص وقد قيل هو عالم اذهبوا به إلى النار. شجاع تشجع ليقال جريء أو شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ونحن الآن في الدنيا، فينبغي لكل واحد منا أن ينتبه ويصلح نيته ويجعل عمله لله ويكابد ذلك، لكي يسلم له من عمله ما به ينجو من عذاب الله يوم القيامة. كل واحد منا يجتهد من الآن ليجعل بعض عمله خالصا لله لينميه له ربه ويكون سببا في نجاته يوم القيامة. المحمد والذكر الحسن والقبيلة والأصدقاء والجيران ونعم، هذه معوقات. فلذلك من أراد أن يختبر نفسه فلينظر نفسه إلى غاب عن الناس، إذا غبت عن الناس هل تكثر من الاستغفار؟ استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، ربي اغفر لي، اللهم تب علي. تخاف وتبكي وتتضرع وأنت في غيبتك عن الناس، ممتاز. أما إذا كنت أمام الناس استغفر الله، فإذا غبت عن الناس لا تذكر الله، هذه مشكلة. فالإنسان يختبر نفسه، ولذلك من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم، والأمر واضح. فهذه الركن، وهو الحج ركن عظيم وفوائده كبيرة وأحكامه متشعبة، ومن حافظ على تأديته على الطريقة التي شرعها لنا ربنا خرج منه ولا ذنب عليه. وهذا أمر عظيم، من بدايته المال الحلال، من بدايته يترك الأمور الثلاثة، لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، لأن الجدال هذا من باب سد الذريعة. الجدال في حد ذاته جائز، لكن هو مظن للغضب وللحقد، وذلك مظن للسب والشتم والوقوع في المعاصي. فنهى عن الفسوق ونهى عن الرفث لأنه فسوق، ونهى عن الجدال لأنه يسبب للإنسان الوقوع في الفسوق. هذه الثلاثة من حافظ على الاجتناب عنها حري بأن يسهل عليه ما بعدها. الأمر الثالث يقلل الخلطة مع الناس، ما دمت في الإحرام قلل الخلطة، انزوي في الغرفة، انزوي في السيارة، انزوي في المسجد، خذ مصحف، أكثر من التلبية، أكثر من التوبة، أكثر من الدعاء، وبعدين الله يغمرك بكل ما تريد، لأنه كريم وقادر، وأنت عبد وجئت من مسافة بعيدة وتبرأت من حولك وقوتك والتجأت إلى ربك، فأبشر بالخير وبالكرامة، فلا تضيع هذا الوقت الثمين في القال والقيل وفي النظرة وفي السمع الذي لا ينبغي والكلمة التي لا تنبغي وبالجلسة التي لا تنبغي. أحرص على وقتك واحرص على أن تستغله فيما ينفعك. وهذا الأمر ليس بصعب، ومن أحسن ما يعينك عليه الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة. فبالأمس وصلنا إلى السعي، أنهينا الإحرام وأنهينا يعني الأنساك الثلاثة وأنهينا طواف القدوم، ووقفنا عند السعي. ونشير إلى هذا باختصار. أولا، من أراد أن يحج فإذا عزم الذهاب إلى مكة لا يجوز له أن يتعدى المواقيت إلا وهو محرم، والإحرام هو الذي يقع بالنية والتلفظ به ليس لازما، ولكن قال لباك حجا أو لباك عمرة أو لباك حجا وعمرة، الأنساك ثلاثة، لباك حجا مفرد، لباك عمرة متمتع بها إلى الحج، ولباك حجا وعمرة قارن بينهما، هذه الأنساك الثلاثة، وكل منهم فاضل وكل منهم يجزي، إلا أن كل واحد فاضل باعتبار. فإن أردت العزم على الذهاب لمكة فلا تتعدى المواقيت إلا وأنت محرم. والمواقيت خمسة، كل جهة فيها ميقات، وأبعدها من مكة ميقات المدينة، وهو عند ذو الحليفة بيار علي. فإن جئت للميقات أولا تتجرد من المخيط وتلبس إزار ورداء إزارين، واحد تتزر به واحد تضعه على كتفيك، ثم تقول لباك، إما متمتعا متعة عمرة أو قارن لباك عمرة وحج أو مفرد لباك حجة، إلا أن من أفرد الحج لا يلزمه أن يذبح، ومن جمع الحج والقران أو لبى بالمتعة بالعمرة يلزمه دم. قال العلماء لأنه لم يسافر إلى الركن إلى العمرة، والآفاق ينبغي أن يحرم من ميقاته، فلما تعدى ميقاته وجلس في مكة وأحرم بالحج يدفع ما استيسر من الهدي. وكذلك لما أدخل العمرة في الحج وجعلهم شيء واحد ترك السفر لهذا فيذبح. وبعضهم قال لا، هذا دم ليس دم جبران وإنما هو دم نسك. والذي يظهر أنه بسبب عدم السفر للإحرام، ولو كان دم جبران لما أبيح الأكل منه. ثم إذا دخل في الإحرام يكثر من التلبية، ولفظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وحاول لا يستثيرك أحد، لأنك تجد الناس في الحج يتضاربون ويتسابون، وتجدهم الصيام يتضاربون، لأن الشيطان لكم عدو. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، هذا إعجاز، إن الشيطان ينزغ بينهم لا يراك شيء، وريه أفعل به حتى يكسبك الإذن. قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان العام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فيكثر من التلبية، فإذا جاء إلى مكة يبدأ بالطواف، ولا يلزم أن يبدأ بالطواف عند مجيئه، إذا كان متعبا ينم، إذا كان له حاجة يبحث عن محل يبحث عن المحل، وينبغي له أن لا يمارس الطواف إلا وهو على استجماع ذهن وراحة، ليحضر قلبه عند الدعاء وعند العبادة، إنما الأعمال. أما يأتي ويطوف وهو متعب يريد أن ينتهي لا يجد طعم للطواف. ذلك إذا حضر العشاء والعشاء، ماذا؟ أول لأنك إذا كنت جوعان يكون ذهنك مشوش، تدخل في الصلاة تفكر في الطعام، وخلق الإنسان ضعيفا، ما رأيت أجمل من هذا الدين. فأنت الأولى أنك تستريح قبل تدخل مكة، إذا كانت عندك رفقة خلونا نجلس قبل مكة وننام قبل مكة ونستريح ونطعم، فإذا جئنا لمكة نكون عندنا استعداد، فعلى طول نبدأ نطوف، هذا أفضل. فإن لم نتمكن الأمر سهل، فتبدأ الطواف من الركن الذي فيه الحجر الأسود، وتجعل الحجر عند يسارك، ولا بد من العقل والإسلام والبلوغ والحرية للطواف إذا كان واجبا، عشان يسقط عنك الحج الوجوب. ولا بد من الأمور المكملة أن تكون طاهرا، بدنك وثوبك طاهر. وأيضا طهارة الحدث أنت طاهر منها. وأبو حنيفة رضي الله عنا وعنه وعنه قال لا ما هو لازم، ما هو لازم تكون طاهر. واستدل بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ما قال وليلبسوا أو ليطهروا. والزيادة على النص نسخ عنده، وحديث الأحاد لا ينسخ المتواتر فلم يأخذ بها. وهذه القاعدة رد بها الإمام أبو حنيفة كثير من النصوص كالتغريب، قوله تعالى زانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولكن الحديث الذي قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، قال تغريب عام زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ فلم يأخذ بها. والجمهور قالوا إذا كانت الزيادة لم يتعرض بها للنص الأول لا مانع منها، لأن لا تعارض بينهما، فالتغريب شيء زائد والطهارة شيء زائد على الطواف، فزيادتها لا تعارض، وإنما يعارض كما قال هناك في سورة البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والله ما أهل لغير الله به. أيوة في البقرة، في البقرة وما أهل به لغير الله. هنا هذا حصر، ومفهوم الحصر يدل على أن غير المذكور حلال. وورد في الحديث أكل ذي ناب من السباع حرام وذي مخلب من الطير، وورد أن أكل الحمر والبغال حرام لا يجوز. فمالك قال البغال والخيل لا يؤكلان لأنه في معرض الامتنان، وقال لتركبها وزينة ولم يقل لتأكلوا منها، فدل على أنها لا تؤكل، والحق بها الفرس وهي دلالة اقتران وهي ضعيفة. لكن أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حديث صحيح أحد، قال مالك مكروه ليجمع بين النصوص. وقال بعض العلماء مفهوم هذه الآية منسوخ بالحديث، وقال بعضهم هو تخصيص. إذن الزيادة إذا لم يكن النص الأول تطرق لها لا تضر، أما إذا كان تطرق لها فهي إما أن تكون رافع نسخ أو تكون مخصصة. ومن المعلوم أن التخصيص يتأخر حتى عمل بالعام يعد نسخا، وكذلك الإطلاق تأخر تقييده حتى عمل به يعد نسخا، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. هذا رأي الإمام أبو حنيفة. فإذا طاف بالبيت يبتعد عن الشاذروان وهو الحجر والمجعول وراء البيت، لأنه قال يطوف بالبيت لا يكون جزء منك داخل. وإذا جئت من المحل من البيت الذي عليه سور يبطل، دخلت فيه في أي شوط من الأشواط يبطل مالا طوافك، لا بد تعيده لأن هذا الشوط فسد. لأنك دخلت داخل البيت. وثبت بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل أغلب الأدعية التي تقال لم ترد في هذا المكان، وأنت لك عقل ولك حوائج، فما تريده أسأله لله، أسأل الله أن يعطيك إياه، وما تخاف منه أسأل الله أن يحميك منه. أنت بدل من أن تأخذ كتاب وتذهب به، أنت ذاهب للحد. ما الذي تريد؟ الجنة، اللهم ارزقني الجنة. تخاف من النار، اللهم أعدني من النار. تريد أن يرحم والداك، يرحم الله والديك، قل اللهم اغفر لوالدي. تريد العقل، اللهم ارزقني العقل. تريد الخلق، اللهم ارزقني الخلق. تريد الغناء، اللهم اغنني. تخاف من المرض، اللهم إني أعوذ بك من المرض. يا أخي، ولا تضيع وقتك بالقراءة في شيء لم يرد في هذا المحل وتمسك الكتاب. اللي تريد أسأله لله، والذي تخاف منه أسأل الله أن يحميك منه. وانت عندك عقل تعرف ما لا تريد، فأسأله لله، وما لا تخاف منه أسأل ربك أن يحميك منه. فإذا أنهيت الطواف تذهب في أي مكان في الحرم وتصلي ركعتين، والركعتان الجمهور قالوا سنة، وبعض العلماء قالوا واجبة. والذين قالوا واجبة استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقوله لتأخذوا عني مناسك. وهذا فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، هذا من صياغ الأمر. صياغ الأمر أربعة: فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله، والمضارع المجزوم بلام الأمر، واسم فعل الأمر. هذه الأربعة هي صياغ الأمر الصريحة. ولتأخذوا عني مناسك مع فعله، قالوا إذن التلبية واجبة. والجمهور معناها الركعتين، والجمهور قالوا التلبية سنة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد. قال: أفلح إن صدق. ما قال إلا ركعتي الطواف. وهذا أقوى عند هذا الدليل، كأنه أقوى. نعم. فيصلي ركعتين، الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يدعو بما شاء. ثم إن استطاع أن يذهب إلى الكعبة ويقف عند الملزم يفعل ويدعو، إن لم يستطع لا يلزم. ثم يشرب من زمزم، وهذا كله مندوب إليه، ما هو لازم. ثم يذهب إلى السعي، والسعي لا يشترط فيه طواف لكنه مندوب، كما أن الإضباع والرمل مندوب في طواف القدوم. الإضباع والرمل مندوب في طواف القدوم وليس بواجب. فيذهب إلى الصفا ويرقاها، وليس الرقي لها بواجب. ثم يكبر ويقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم ينزل، فإذا كان بين العالمين يسرع، فإذا قطعهم يمشي، ويأتي للمروة ويفعل عليها مثل ما فعل على الصفاء. فإن بدأ بالمروة يلغي الشوط الأول، فإن بدأ بالمروة يلغي الشوط الأول. ويعمل 4 أشواط على اليمين وثلاثة أشواط على اليسار، لأن المسعى مفصول عشان يخفف على الناس، لأن إذا كانوا يمشوا مع بعض يتضاربون لكن من باب التخفيف والمصلحة جعلوا اليمين 4 أشواط واليسار 3، وهذا من باب التخفيف. ولو جعلتم كلهم على اليمين أو اليسار لا يضر، ما هو لازم، لكن هذا من باب أنك لا تعارض الناس وتخفف. فإذا أكملت الأشواط فإن كنت متمتعا قصرت أو حلقت وتحللت، وتبقى على الحل إلى يوم 8 من ذي الحجة. وإن كنت قارنا أو مفردا لا تمس شعرا ولا تلبس مخيطا، تبقى على إحرامك حتى ترجع من عرفات. إذن الذي يتمتع إن طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يتحلل، والذي هو قارن أو مفرد لا يتحلل. وكثير من الناس يحج قارنا ومفردا ويأتي لناس عند المروة ويقص شعره مع الأسف، لأنه ما عرف الحكم، ورى الناس يقصرون وهم متمتعون فظن أنه يقصر ويقصر، ولو كان درس الحكم لما فعل هذا ولما ألزم نفسه تبعات الخطأ. ثم يبقى في مكة حتى يكون اليوم 8، فيطلع لمينا قبل الزوال، يطلع لمينا قبل الزوال ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 5 الفروض، وكلها سنة. ولما أقف على أحد قال إنها واجبة سنة، ولكن أجرها عظيم، وينبغي للحاج أن لا يضيع هذا الأجر إن كان يستطيع. وكثير من الحجاج يذهب للحج ولا يعمل إلا أقل ما يمكن. لماذا يا أخي؟ أنت ذاهب للحج وأنت متطوع، ليش تقصر في حجك؟ ليش تترك واجبات وتترك سنن وأنداب؟ ولماذا تستعجل وتأتي للمدينة يوم العيد؟ لماذا؟ أنت في نسك، لا تدخل النسك إلا إذا كنت تريد الأجر، أما تروح وتنقص منه هذا قد يأتيك بعكس ما تريد. والذي يترك شيئا من حجه عمدا أثيم وعليه تبعات، والذي ينقص شيء من الحج من غير قصد منه لا إثم عليه، ولكن عليه تبعات. كما أن الرجل الذي كان في رأسه الهوام القمل قال له احلق رأسك، وبعدين خيره بين 3، وجاءت الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين 3. ولذلك كما سيأتي يعني الفدية فيها شيء على الترتيب وفيها شيء على التخيير كما سيأتي في محله. فإذا أنهى كما قلنا يعني السعي المفرد والقارن لا يقص شيئا من شعاره ويبقى على إحرامه، والمتمتع يتحلل التحلل الكامل. والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي حرص على أن من لم يسق الهدي في حجة الوداع أنه يتمتع ويفسخ الحج إلى العمرة. وهذا كان واجبا في حجة الوداع، وبعد ذلك أصبح سنة، وما يقوله الشافعية والمالكية أقوى منه ما يقول غيرهم في هذا المكان، وإنه لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة أيوة إلا في حجة الوداع. قولهم مرجوح مع علمهم وفضلهم. لماذا؟ لأنه قال له دخلت العمرة في الحج؟ قال نعم، وشبك بين أصابعه. قال ألعامنا هذا؟ قال لا، بل لأبد الأبد. فقول المالكية والشافعية أن هذا لبيان جواز العمرة وأنه لا يجوز ذلك في غير حجة الوداع مرجوح. وإنما نبي الرحمة أمر بذلك وتأسف على أنه ساق الهدي لأن حديث جابر الطويل في مسلم وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج، فلا لبيان الجواز ولرفع ما كانت يروا أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور. نعم، فيصلي الفروض الخمسة في منى، وإذا طلعت الشمس يذهب لعرفة، وإن أراد أن يبيت بعرفة فله ذلك، وإن أراد أن يتأخر إلى بعد الظهر فله ذلك، وإن أراد أن يتأخر إلى بعد العصر فله ذلك، لكن الأفضل أن يعمل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خذوا عني مناسككم، ويتمم حجه حتى يأخذ الأجر فيه كاملا. فإذا ذهب إلى عرفة يستريح حول النهار، إن استطاع أن يلبي يلبي، يقرأ القرآن، يستغفر. ولكن الأولى له أن يأخذ قسطا من الراحة حتى إذا صلى الإمام الظهر والعصر قصرا وجمعا وجمع تقديم، صلى الظهر والعصر في وقت الظهر، نعم. ولذلك السنة أن المسافر إذا كان جاد به السير يجمع مع القصر، وإذا كان جالسا يقصر ولا يجمع، كما نفعل في مينا أيام التشريق نقصر، ولكن كل صلاة نصليها في وقت، هذا هو السنة. أما المسافر يجوز له أن يجمع، لكن ما هو الأفضل؟ فالإمام يخطب ويبين للناس أمر دينهم وما يحتاجونه، ويوضح لهم الطرق التي ترفعهم ويأمرهم بها، والطرق التي تعوقهم ويحذرهم منها، ويبين لهم أحكام حجهم وأحكامهم، ويفصل لهم الأمور التي يحتاجونها. وهذه الخطبة ينبغي أن يجتهد عليها، خطبة عرفة ينبغي أن يجتهد عليها، لأن يمكن في عرفة أكثر من مليون يسمعها غير مباشر، فتعد إعداد قوي ليستفيد الجميع، وهي والحمد لله تعد. وكذلك خطبة مسجد مزدلفة، كذلك الخطبة التي تعد في منى، هذه الخطب والمحاضرات، لأن الناس كثير ومحتاجة، وهي والحمد لله يقع ذلك، لكن إعدادها يكون فيه نفع كبير. فإذا صلى الإمام خطب أولا وصلى، عند ذلك تفرغ الحجيج للدعاء والتضرع والتوجه إلى الله. أما كثير من الحجيج فإذا صلى وطعم نام. يصلون ويطعمون وينامون، وبعضهم لا يتيقظ إلا إذا قيل له يلا النفرة ويضيع عليه هذا من الخير. وبعضهم يجلسون يتحدثون، وبعضهم يشتغلون بالتصوير، والتصوير أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى. إذا أردنا نرفعه 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 نقول خلاف الأولى، وانت حاج وكل شيء مصور عند الله ومكتوب. فالناس مولع بالصور وبالأمور التي لا تفيدها. فأنت تشتغل بالدعاء وبالتضرع وبسؤال الله لك ولمن تحب وللمسلمين الذين لا مال عندك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم، فتكثر من الدعاء قد تلاقي إجابة فيغمر الله الأمة بسبب دعوتك. وهذا اليوم يستفيد الدعاء. ولا يرى الشيطان خاسئا ذليلا منكسرا مثل عشية يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات ومن غفران الله ذنوب عباده. فطول السنة هو يضلل ويكفر ويفسق، وفي لحظة عمله سنة كاملة في ساعات قليلة ينهدم، فيحزن كثير يوم عرفة. ولا يرى في يوم صاغر من اليوم عرفة لما يرى من رحمة الله تعالى بخلقه. فإذا غربت الشمس ودخل الليل فليرحل إلى مزدلفة، وإذا وجد فجوة أسرع. فإذا جاء لمزدلفة يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. إذا جاء قبل الوقت ما لا يفعل؟ بعض العلماء قال يصلي، وبعضهم قال يتحرى حتى يدخل وقت العشاء لأنه جمع تأخير، ثم ينام. وما قالوا أحيي ليلتك يحتاج إلى دليل، لأنه من الظهر وهو يدعو حتى غربت الشمس، وجاء وتهيأ لصلاة المغرب وصلاة العشاء فينام، لأن من الغد عنده أربعة أمور لا بد يعملها. فإذا قام الليل وأصبح لا يستطيع أن يباشر هذه الأعمال الكثيرة، أربعة أعمال: رمي الجمرة والحلق والتقصير، رمي الجمرة والذبح والحلق والتقصير والطواف، وإذا كان متمتعا والسعي بعده. فقيل نام، ولم أقف على أنه قام ليلة مزدلفة، نام. ولكن هل صلى الوتر أو لم يصلي؟ قالوا ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر، لكن هل رآه إنسان نقل أنه صلى الوتر هكذا أو عمومات؟ نعم. فإذا دخل الفجر يصلي الفجر قبل الوقت الذي كان يصليه فيه بعد دخوله، يصلي الفجر قبل الوقت الذي كان يصليه فيه بعد دخول الوقت. بعضهم يقول صلى الفجر قبل وقته، لا، قبل وقته الذي كان يصليه فيه بعد دخوله، يعني يتحرى ثلث ساعة تحرى خمس دقائق. فإذا صلى الفجر وقف يدعو ويذكر الله ويمجد الله ويقول اذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكره، فما كانوا يفعلون من التفاخر بآبائهم وأجدادهم ومناقبهم يذكرون ما أسدى الله عليهم من النعم وما دفع عنهم من النقم، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال وآتاكم من كل ما سألتموه. إن شاء الله نكمل الباقي غدا إن شاء الله. إن الله أحيانا.